الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لمرضيك وجنبنا معاصيك يا أرحم الراحمين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يكون أقوى الناس، واحد يحب أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على الله. اللهم ارزقنا التوكل يا الله. هاي القوة من أنت تتأتى أخوان أقوى الناس، يعني مو قوي، أقوى الناس تتأتى من خلال ماذا؟ خلال التوكل على الله عز وجل. ونحن نحتاج إلى هذه القوة في حياتنا العامة وفي حياتنا الخاصة. الإنسان ضعيف مهما كان، ذكرنا في أول درس، فيحتاج إلى هذه القوة كي يواجه جميع المصاعب والمتاعب التي تواجهه في حياته. فلنتوكل على الله عز وجل في جميع حياتنا. وقلنا سابقا لا بد أن يكون التوكل على الله سبحانه وتعالى حقيقيا. أخوان، وصل بنا الكلام إلى المسألة الرابعة. نحن ذكرنا أن واحدة من شروط مرجع التقليد الحياة، نسمى شرط ذكرنا 12، واحدة منها الحياة. قبل لا أذكر هذه المسألة لابد أن أشير إلى نقطة جدا مهمة. هذه الشروط التي ذكرناها في المسألة الثالثة، هذه شروط يعني ابتداء في المجتهد الذي يقلده لابد أن تستمر هذه الشروط إلى آخر حياة الفقيه اللي أنا أقلده. يعني بعبارة أخرى، هذه الشروط يجب توفرها في أول تقليد للفقيه، لو ما دام أنا مقلد يكون توفر بهذه الشروط مستمرة. واضح أخوان؟ لازم هاي 12 شرط مستمرة. فلو انخرم شرطا من الشروط، يعني مثلا هو كان مثلا يعني عارف شو الحياة تصبح، لا، أو مثلا مسألة قواها النفسية ضعفت أو قواها العقلية، فبعد هذا لابد أن نعدل، غير راح تجينا مسائل. فإذا بس بتاخد حبالكم هاي المسألة، إنه الشروط اللي ذكرناهن مو بس بالبداية أول ما تقلد الفقيه، وإنما لابد أن يستمرن وياه. المسائل القادمة جاية إن شاء الله، المسائل القادمة تفريعات على هذه الشروط. فالمسألة الرابعة، نحن اشترطنا في المسألة السابقة أن واحدة من أهم شروط الفقيه لابد أن يكون حيا. السؤال الذي تجيب عنه هذه المسألة: لو مات الفقيه الذي أنا أقلده فماذا فقده؟ فقد شرط الحياة. فما هو تكليفي؟ عنوان المسألة إلى بيان التكليف ما لو مات الفقيه الذي يقلده. أنا شنو علي إذا مات الفقيه اللي أقلده؟ شنو أسوي؟ الجواب: يجب عليه فورا، عليكم السلام، يجب عليه فورا الرجوع إلى الفقيه الحي. هذا الفقيه الحي هو الذي يبين له التكليف، إما أن يبقيه على تقليد الميت ويرجحه إليه في المستحدثات مثلا، أو يرجحه إلى تقليده مباشرة، يعني بلا حاجة أن يبقى على تقليد الميت. واضح هاي النقطة؟ ثم إن المسألة تتعرض إلى مطلب آخر. جايكم الكلام، إحنا شقلنا إذا مات الفقيه الذي تقلده ترجع إلى ماذا؟ إجا واحد قال أنا مات الفقيه الذي كنت أقلده وما رجعت إلى الفقيه الحي، هسه شنو السبب ما رجعت؟ مختلف السبب، مرة غفلة، مرة أنت تحب هذا المرجع وما تهون تعوفه، مرة كذا مرة كذا، مهما كان السبب. فلو لم يرجع إلى الفقيه الحي حينما مات الفقيه الذي يقلده فترة معينة، بقى 4 سنوات ما راجع للفقيه الحي، شنو تكليفه؟ الجواب: عليه أن يستعلم وظيفته في تلك الفترة من خلال هذا الفقيه الحي. تجي شو تسوي؟ تقول يا فقيهنا الحي اللي هو علي مثلا، محمد، زيد، كذا، أنا هاي 5 سنوات كلها جيت هيك أعمل، هيك أصلي، هيك أصوم، هيك أحج، هيك أخمس، هيك أزكي. فبعد هنا الفقيه يشوف أعمالك اللي كنت أديها تلك الفترة مطابقة للموازين الشرعية وفقرية أو لا. إذا كانت موافقة يقول لك ما في إشكال، وإذا كانت غير موافقة يقول لك ما تحتاج إلى الإعادة تعيد، وما نحتاج لا تعيد. وخلاصة المسألة بهذا المشجع: ما الفقيه الذي نقلده مباشرة وجب فورا الرجوع، يا الرجوع للفقيه الذي تتوفر فيه الشروط من ذكرناه مو أي فقيه يعني أيضا كل فقيه حاويا بتلك شروط المتقدمة
درجة وجب الرجوع إلى الفقيه الجامع
للشروط يعني يقول الجامع الشروط تعرفون من الشروط. طيب النقطة الأخرى من المسألة لو إحنا مو قلنا وجب الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائع لو لم يرجع عليكم الإسلام لو لم يرجع إلى الفقيه الجامع للشرائع وعمل فترة من الزمن من دون أن يرجع إلى فقيه يجي يقول للفقيه هذا يقول يا أبو ترى أنا فقيه اللي كنت أقلده فلان بقيت 5 سنوات وراء ما رجعت إلى إليك أو غيرك من الفقهاء الأحياء وعملت فقيه يقول والله قلت شلون كنت تصلي شلون كنت تصوم شلون كنت تحج شلون كنت تخمس يقول لك كيت وكيت وكيت بعد هنا الفقيه يقول له هاي صحيحة وهاي باطلة حسب الموازين الشرعية نقرأ المسألة ما بيها شيء. قال المسألة الرابعة إذا مات المرجع الذي يقلده المكلف فعليه الرجوع إلى المجتهد الحي الذي تنطبق عليه الشروط السابقة والتي تقدمت في المسألة الثالثة فورا فورا قبل يعني مو توانو ياخذ لسنة أو سنتين وهو يا وهو الفقيه الحي الذي تنطبق عليه الشروط هذا رجع الضمائر إخوانه كتبوا وهو يا وهو الفقيه الحي الذي تنطبق عليه الشروط السابقة هو الذي يحدد للناس كيفية الرجوع إليه وإلى المجتهد الميت يا إما يقول له ابقى على تقليد الميت وارجع لي يا إما يقول له لا نسي تبقى على تقليد الميت وهو الذي يبين له الحكم. انتهى المطلب الأول. المطلب الثاني وإذا لم يفعل المكلف ذلك شنو ذلك إنما راجع ضمير ذلك الرجوع إلى الفقيه الحي الجامع للشروط غفلة هذا سبب من الأسباب ما يدري أو إهمالا يدري بس هو تعبير الدار شنو مغلس خلنا نحكي بالعامية أو احتزازا بالميت شلون أنا أعرف هذا الفقيه صار لي 20 سنة أنا قدمنا تريدين فيه اليوم ما يعني ما تفقيه بعد التخور شنو يعني مو تبقى عليه فعليه هذا شنو عليه الحكم عليه من عليه على هذا المكلف اللي اتهاون أو غفل أو احتزازا بالميت ما رجع للفقيه الحي فعليه استعلام وظيفته فيما أداه في تلك الفترة إلى من المجتهد الحي يقول يا باني ايش ايش انت اسوي نعم يعني فورا يعني احنا الوجوبات اخوان يعني اكو عندنا وجوب فوري اكو عندنا وجوب موسع يعني معنى فوري انه الواجب الذي لا يقبل التأخير السلام عليكم فورا واجب عليك ترد عليه السلام ولا 12 أذن الظهر جاية عفو شيخنا أذن الظهر ب12 قبل أقول لك يلا قوم 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 صلي لا عندك منا للخمسة العصر على ما أو للستة على ما يأذن بس المقصود بالفورية هنا يعني مو هالفورية الدقية لا وإنما شنو أنه لا يكون هناك فاصل يعني ترجع قدر الإمكان يعني مو بالدقة يعني مثل فورية السلام عليكم وعليكم السلام لا مو تفقيه ما بعد يمر في التشيع خلنا دولة على فقيه ثاني لا فيها مجال شوية ها؟ لا هاي مسألة يعني كل علماء يقولون بأنه إذا مات الفقيه لأنه أحد شروط الفقيه في المسألة الثالثة شرطية الحياة وهو شرط رقم 12 أي إحنا نحاول عذرا عن خدمة المشايخ بس البعض قال لي إنه إحنا جاي نتأخر بالمسائل هذه فأقول لهم خلي الأسئلة بعد الدرس مو تقولون أفضل يعني حتى نمشي اللي عنده سؤال يدونه بالكم إلي اللي عنده سؤال يدونه طبعا إلا إذا كان أكو خطأ بالشرح يعني مبين يعني كل واحد ينبهه لأنه أنا مو معصوم يعني فيصير الخطأ وعذرا من المشايخ يعني اللي راد يسأل يعني كلش احترم. المسألة الخامسة ذكرنا أن واحدة من أهم شروط الفقيه الأعلمية والأعلمية حسب مبنى سماحة المرجع شنو قلنا معنى واسع خوش حسن. السؤال الذي تجيب عنه هذه المسألة أو موضوع المسألة ما هي وسائل إثبات الاجتهاد والأعلمية احنا ذكرنا شنو المسألة ذكرنا من ضمن شروط الفقيه الاجتهاد والأعلمية هذا الاجتهاد والأعلمية شلون نثبته ما هي الطرق ما هي السبل ما هي الوسائل التي من خلالها يثبت لي ان فلان فقيه مجتهد وأعلم واضح ما هي وسائل إثبات الاجتهاد والأعلمية هذا هو عنوان المسألة الجواب على هذا السؤال قال يثبت ذلك من خلال الرجوع وشهادة أهل الخبرة في ذلك. جيد، سؤال إيش ذكر سماحة المرجع؟ قال
أهل الخبرة شهادة أهل الخبرة والاختصاص. طبعا أهل الخبرة والاختصاص في من؟
بالمجال، يعني بالمجال الحوزوي. حتى هنا عندنا نقطتين لهاي النقطة. أول شيء، من هم أهل الخبرة والاختصاص وشنو شروطهم؟ إذا عندنا نقطتين بالبحث. أما من هم أهل الخبرة والاختصاص؟ هم فضلاء وأساتذة في الحوزة العلمية الذين وصلوا إلى مرتبة علمية يكون من خلالها قادرين على أن يميزوا أبحاث الفقهاء، ويستطيعون أن يميزون بين هذه الأبحاث ويعني يستخرجون ويستخرجون على من هو الأحد من بينهم. ها؟ مو إلا مجتهد بالفعل، بل حتى وفقر إلى الاجتماع.
يفهم البحث،
يفهم، يدقق، يعني واصل إلى مرحلة يصلح عليه من أهل الخبرة في ذلك. إذن من هم أهل الخبرة والاختصاص؟ هم فضلاء وأساتذة في الحوزة العلمية اللي واصلين إلى مرحلة من الدرجة العلمية اللي تؤهلهم بأن يميزوا بحث هذا الفقيه عن بحث هذا الفقيه. وليس لأي أحد أن يتطفل على ذلك الاختصاص، ومع احتراماتي كل الخطباء والمبلغين، انه اي خطيب او اي انسان او اي طالب حوزه صار له سنه او سنتين او ثلاثه او اربعه بالحوزه ويجلس ويحكم على بان هذا خطيب داخلي، هذا تطفل على الاختصاص. فانت تاخذ الشيء لا يعطي اصلا، انت تاخذ التمييز، فكيف تميز وكيف تحكم على ان هذا خطيب وذاك ليس بفقيه؟ فاذا من لهم حق الحكم و القول بأن هذا فقير أو هذا ليس فقير؟ أهل الخبرة والاختصاص. وهذول أهل الخبرة والاختصاص اللي هم فضلاء وأساتذة الحوزة العلمية اللي عندهم هاي القابلية والإمكانية، نشترط فيهم شرطين أساسيين. الشرط الأول الخبرة العلمية، أن يكونوا على مستوى عالي، عندهم علمية، دارسين، واصلين إلى مرحلة عندهم قابلية بأنهم يستطيعوا أن يميزوا بين أبحاث الخارج للفقهاء. اثنين، الشرط الثاني من شروطهم الورع وعدم الانصياع إلى جهة معينة من الجهات. يعني شنو؟ أن يكون عنده مستوى من الورع بحيث لا يتأثر، يعني لا تؤثر عليه بعض التوجهات وبعض الانتماءات، يعني تكون شهادته نابعة يعني من ذاته، مو من مؤثرات خارجية والله لأنه ينتمي مثلا إلى هذه الجهة أو إلى هذه المدرسة، لا، وإنما أنه أن يكون المحكم عليه في هذه الشهادة هو يعني ورعه وتقواه ونتيجة يعني قراءة للبحوث وتمييزه بين الأبحاث. فإذا قدرنا يعني نبين هاي المسألة بخلاصة واختصار شديد، إنه ذكرنا واحد من شروط الفقيه الاجتهاد والأعلمية. كيف تثبت الاجتهاد والأعلمية؟ من خلال شهادة أهل الخبرة والاختصاص. من هم أهل الخبرة والاختصاص؟ هم قلنا فضلاء وأساتذة الحوزة العلمية الشريفة القادرين على فهم بحوث الفقهاء والتمييز بينها، ويشترط فيهم شرطان أساسيان، الفضيلة العلمية والورع والتقوى الذي يؤهلهم في أن يصدروا الحكم بأن يقولوا هذا أعلم وهذا فقيه وذاك ليس بأعلم وذاك ليس بفقيه. نقرأ المسألة وما بها شيء. يثبت الاجتهاد والأعلمية، الإعلامية بالمعنى الواسع اللي سمحت المرجع، بشهادة أهل الخبرة والاختصاص. سؤال عرف بالامتحان، أقول لك من هم أهل الخبرة والاختصاص وهم فضلاء وأساتذة الحوزة العلمية الشريفة، شبيهم وأساتذة وأي فضلاء القادرون على فهم بحوث المجتهدين. ها، وليس من حق أي أحد أن يقيم كما قلنا قبل قليل والتمييز بينها فضلا عن مجتهديها. هو إذا كان مجتهد بعد أفضل، يس، لأنه إذا كان مجتهد فهو يعني يكون خبرته أكثر من غيره في التمييز. فليس له أما غيرهم فليس لهم بيان الرأي في هذا الموضوع ولا اعتبار لقولهم، مهما كان خطيب، رادود، مصلح اجتماعي، ما أدري عدة وسائل تواصل اجتماعي وقاعد يسولف كيفه زين، ولا اعتبار القول مهما كان عددهم كبيرا. نعم احنا اليوم كطلبة حوزة احنا ان حق بمن ان حق ننقل نكون واسطة بين هذول الفضلاء واساتذة الحوزة العلمية وبين عامة الناس. انا اليوم نزل لهلي سيرون يا ابي شيخ قرار انهم شو يقولون اليوم اهل الخبر الاختصاص منو الفقيه منو الاعلم منو الكذا. انا مو اقولهم انا والله حسب رايي اشوف بان فلان الفقيه هو الاعلم، لا اقولهم حسب كلام الاساتذه الفلان والفلان يقول بان فلان اعلم وفلان كذا. انا اكون واسطه في النقل وليس انا من اصدر هذا الحكم واقول هذا فقيه وهذا ليس الفقيه لانه مو اختصاصي. نعم لهؤلاء يهم هؤلاء الغير يهم الغير اللي هم ما مؤهلين بانهم يميزوا بين بحوض الفقهاء. نقل شهادة أهل الخبرة إلى ذويهم وأصدقائهم كالرجل ينقل لأسرته ما أفاده أهل الخبرة، وهذه سيرة عقلائية جارية. أنت اليوم ابنك مريض وعزيزك وبعد الابن تروح تسأل أهل الاختصاص يا يعني مثلا أنه يا أفضل دكتور بفلان إيش اسمه بفلان تخصص، وهي سيرة عقلائية جارية بأنهم يسألون أهل الاختصاص عن تخصص معين من الأفضل بهذا التخصص، فكما هناك جارية سيرة العقلاء تجري هنا، وهذا ما جرت عليه سيرة العقلاء في سائر العلوم والفنون، والفقه منها من هذه الفنون والعلوم. ويشترط في أهل الخبرة إضافة إلى الفضيلة العلمية. إذن شو اشترط الشرط الأول بعد الفضيلة العلمية المرموقة؟ الدقة في الشهادة ها، والورع والترفع عن الهوى والمصالح الشخصية والفئوية. يعني شنو يعني كل ما تحكمه هاي التوجهات وهذه الميولات.
يعني
شرط شرطين أساسيات هنا كل يجمع هذا اسمه يعني هذا العنوان يعني مثل نقطة واحدة تقدر تسوي شيء يعني هو يعني هنا شرطين تقدر تدرقهم، بس إذا تريد كل واحدة تفرزها بعد ماكو إشكال يعني تفرسه ماكو إشكال. زين طبعا هو إذا كان عنده ورع أكيد شهادة راح تطلع بدقة، يعني لأنه هو إذا مو كان ورع يعني ما تطلع شهادة بدقة، كأنه كلهم يجمع ذن الورع والتقوى، وفي هذا كأنه هاي أمور بيانية. المسألة السادسة المسألة شنو موضوعها؟ موضوعها موارد وجوب العدول من فقيه إلى فقيه آخر. متى يجب علي أن أعدل من تقليد هذا الفقيه إلى هذا الفقيه؟ واضح موضوع المسألة؟ زين المورد الأول من موارد وجوب العدول من فقيه إلى آخر، إذا أنا قلدت فقيه متوفر به هذه الشروط كلهن اللي ذكرناها الـ12 شرط. زين ورا فترة سنتين ثلاثة ظهر لنا فقيه عندكم إن شاء الله وتوفرت به هذه الشروط أكثر بحيث صار أعلم من غيره. زين توفرت به هذه الشروط أكثر من غيره، وإحنا شقلنا يجب تقليد فيجب مو يجوز لا يجب عليه العدول من هذا الفقيه الذي أنا أقلده إلى ذاك الفقيه. زين هذا هو الفرض الأول. هذا الفرض الثاني أنا ذكرته. الفرض الأول لا نفس الشيء، هذا الفرض الأول ماكو يعني عادي. هذا الفرض الثاني أي فرض الثاني لا أنا قلدت فقيه جامع لهذه الشروط 12 سنة سنتين ثلاثة أنا مقلده، ورا كم سنة اختل أحد هذه الشروط كما لو كان غير قادر على أداء وظيفته، كما لو وصل من العمر ما يعني مقدار ضعفت قواه العقلية بحيث لا يستطيع أن يدرك بعض الأمور. فهنا شنو بعد اختل أحد الشروط الذي اشترطناها في مرجع التقليد، ونحن قلنا في بداية الدرس يجب أن تتوفر هذه الشروط ابتداء واستدامة في الفقيه. فإذا في الأثناء عرض ما يوجب زوال أحد هذه الصفات وجب علي أن أرجع إلى غيره مع مراعاة هذه الشروط في هذا الفقيه. ما أدري قدرت بين المسألة بينهم مشجر لا واضحة عبرها. إذن الخلاصة المسألة تتحدث عن موارد وجوب العدول من تقليد فقيه إلى فقيه آخر. وجوب قلنا الأول قلنا إذا أنا بالترتيب مال الكتاب أحسن. الأول إذا أنا قلدت فقيه متوفر به الشروط وفي الأثناء اختل أحد الشروط وضربنا مثال. الثاني إذا أنا قلدت فقيه متوفر به الشروط ولكن بعد مدة توفرت في غيره بصورة أكبر وأكثر وجب علي أن أعدل إلى غيره. واضحة إن شاء الله تعالى. خوحة مو سريع. إذا قلد مجتهدا، أنت أكتب عنوان المسألة بعد. إذا قلد موارد وجوب العدو من فقيه إلى آخر. إذا قلد مجتهدا فاختل فيه أحد الشروط، أحد شروط الرجوع إليه، وجب العدول إلى من اجتمعت فيه. يا هي اجتمعت فيه اللي ذكرناها في مسألة عفية. اثنين، اكتب اثنين. وإذا ظهر في من هو أجمع للشروط الأساسية في التقليد بحيث يصبح اطمئنان المكلف أكبر بصواب الأحكام لدى الثاني باعتبار قوة ملكته وأحاطته بمقدمات ووسائل وصول الحكم الشرعي، وجب على المكلف العدول إلى الثاني أيضا. فإذا موارد وجوب العدول اثنين. المسألة السابعة اليوم يقولون الشيخ مو على عادة سريع. أخوان، نحن ذكرنا أن طرق الوصول إلى الحكم الشرعي ثلاثة، أما أن يكون الإنسان مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، فلو أن المكلف ترك أحد هذه الطرق الثلاث وعمل من دون أن يستند إلى أحد هذه الطرق الثلاثة المذكورة مدة معينة، فما هو حكم هذه الأعمال؟ شنو حكم هذه الأعمال؟ هذا الكلام لا يخلو، هل سيهم مشجع؟
أنا عملت فترة ولا ما أبدأ تقريبا نفس المسألة. عمل المكلف عمل من دون
أي هذا تمر يخلص يعني شمره هنا.
عمل المكلف من دون الاستناد إلى أحد الطرق المذكورة مثلا إلى أحد الطرق المذكورة فترة خمس سنوات، خلينا نفرض معنا فترة خمس سنوات، فشنو الحكم؟ القول بالتفصيل. هاي الخمس سنوات إما أن يكون عملي موافق لفتوى الفقيه الذي كان عليه أن يقلده، أنا بالثمانينات كنت عايش بالثمانينات زين، بلغت بالثمانينات وأنا من 85 لحد 90 أعمل من دون تقليد، فهاي أعمالي لا يخلو الحال إما أن تكون مطابقة لفتوى الفقيه الذي يجب عليه أن يقلده في ذلك الزمان، مثل السيد الخوئي مثلا كان في ذلك الزمان، فأنا جبت أعمالي وجبت الرسالة العملية مع سيد الخوئي سويت له المطابقة طبعا نفس الشيء. هنا شو نقول لك؟ ما هو ومرة لا إن أعمال ما مطابقة لفتوى الفقيه الذي يجب أن أقلده في تلك الفترة. هنا أجي أسأل الفقيه اليوم الموجود الجامع الشروط، أقول له يا بتر أنا هذه حالتي وشنت في ذلك الزمان هيجي وأعمالي ما مطابقة للفتوى اللي شفت أقد أنا في ذاك الزمان، فالفقيه يقول لك والله قلت أنت شنت تسوي؟ فبعد هنا هو إما يصحح لك الأعمال أو لا يصحح لك الأعمال. هذه هي خلاصة المسألة السابعة. بلا قطع، إذا بعمد راح يكون آثم، إذا بدون عمد إن شاء الله ما عليه شيء. موضوع المسألة لو عمل المكلف من دون الاستناد إلى أحد الطرق المذكورة فما هو حكم عمله؟ هذا مو عنوان، صار أكبر من المسألة زين، بس حتى سهلة عليا كانت.
العمل من دون استناد،
العمل من دون مستند شرعي سنت. هاي باختصار إذا عمل المكلف بلا مستند شرعي من الطرق التي ذكرناها وهي إذا كان هو مو مجتهد ولا مقلد ولا محتار، حط رقم واحد، فإن اتفقت مطابقة عملي لفتوى المرجع الذي كان عليه أن يقلده في زمن العمل، ومنها قصد القربة في موارد اشتراطه كما في العبادات، يعني إذا يجيك واحد يقول لك أنا بالثمانينات كنت أصلي بدون نية، يعني هذا ما عمله ما مطابق للفتوى، لأنه ما حد فقيه يوم يقول الصلاة ما بيها قصد قربة، أكو فقيه يقول هيك شيء؟ ما أكو، فهذا عمله بيه مشكلة. ومرة لا أي يقول فإن كان مطابق فإن اتفقت مطابقة عمله الفتوى المرجع الذي كان عليه يقلده في ذلك الزمن العمل هو سيد الخوئي مثالنا، ومنها قصد القربة في موارد اشتراطه كما في العبادات قلنا، فلا بأس عليه ما هي إشكال قلها هي. وإن لم يكن كذلك يا عشرون، وإن لم تتفق مطابقة عمله الفتوى المرجع الذي يجب عليه تقليده في زمان العمل، فيسأل المجتهد الجامع للشروط الآن لتحديد وظيفته من القضاء العظيم، يقول يا أبا ترى أنا هيك أسوي، شنو حكم عملي في تلك الفترة؟ بعد الفقيه يجاوب في هذه المسألة أنه عمل المكلف إما يكون مطابقا لفتوى الفقيه الذي يجب عليه تقليده أو لم تكن كذلك. إذا كانت مطابقة فلا شيء عليه، إذا ما كانت مطابقة يروح الآن يسأل الفقيه يقول له هذا هيك أسوي أنا، وهو يبين له القضاء من عدمه، اما يقول هذا المول يحتاج قضاء او لا يحتاج الى القضاء. المسألة الثامنة اخواني، المسألة الثامنة تتحدث عن مطلبين. المطلب الاول لو انا جعلت وكيلا عني في معاملة ما، جعلت جناب الشيخ قلت له انت وكيلي في معاملة بيع داري بيع بيتي، جناب الشيخ صار عني وكيل، بس هو يقلد فقيه اسمه علي وأنا أقلد فقيه اسمه محمد، وأكو اختلاف بيناتنا، فقيه يختلف عن فقيه بالفتوى، فهنا جناب الشيخ شو اسمه كنت؟ جناب الشيخ محمد يعمل راح المعاملة بها بأحكام شرعية، يحتاج لأنه ما من واقع إلا وفيها حكم، وأكو اختلاف بالأحكام، فهو من يمشي بالمعاملة يعمل وفق تقليده الفقيه علي أو وفق تقليدي أنا، وفق تقليدي. فلو كان مثلا عنده معاملة هاي باطلة حسب تقليد فقيهي، يقول أنت ما عليك شيء، أنت أصلا جاي تعمل يعني إلي المعاملة مو إلك، فإذا كانت إلك يعني ما يجوز، أما أنت جاي تعمل إلي فأنا فقيه يجوز لهذا الشيء فتعمل على وفق تقليدي. وبعبارة أخرى إذا كان شخص وكيل في معاملة مع شخص آخر فيراعي الأحكام الشرعية وفق تقليد موكله لا وفق تقليد نفسه. هذا الشق الأول بمثله. أما الشق الآخر، لا أنا والدي ميت وجيت الجناب الشيخ قلت له هاي فلوس صل عن والدي، جناب الشيخ يقلد سيد السيستاني مثلا، سيد السيستاني شو يقول أدى سبحانية وحدة بالصلاة كافية مو الأتلافة، أنا قلد فقيه مثلا الشيخ اليعقوبي يقول لا لازم ثلاث سبحانيات بالصلاة يلا تكون صحيحة، فهنا جناب الشيخ يعمل وفق تقليده لو وفق تقليدي أنا اللي استأجرته هنا أنا وفق تقليده. وبعبارة مختصرة في المعاملات تراعي تقليد الوكيل مالتك، وفي العبادات تراعي تقليد نفسك. هاي خلاصة المسألة. أعيدها، التقليد الموكل مالتك في العبادات، وأحيانا يكون حتى في العبادات تراعي تقليدي كما لو اشترطت عليك ذلك. قلت لك انت تقلد السيستان، السيستان يقول عندي سبحان وحده كافيه، بس انا اشترط عليك الا ثلاثه، فهنا يجب الوفاء بالشرط. تقول له ما انا قلد فقيه يقول وحده كافيه، اقول لك وين كنت تقلد فقيه يقول وحده كافيه، بس انا اريد الا ثلاثه، فهنا يجب عليك الوفاء بالشرط. واضح ان شاء الله؟ هاي خلاصه المساله. قال رقموها، رقم واحد الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد، وكلش واضحة ما أعلق عليها بعد. رقم اثنين همشوا، ولكن المستأجر لأداء العبادات عن الميت، لأنه العبادات عن الحي يجوز لا ما يجوز إلا في بعض الموارد راح تجينا إن شاء الله في الحج، لأن أداء العبادات عن الميت يؤديها طبقا لتقليده اللي هو جناب الشيخ المثنى جاي يصلي عن والدي، لا المنوب عنه اللي هو لا أبوي ولا أنا اللي يعني أفرغ ذمة أبوي. ليش؟ شو العلة؟ يقول لأن الأجير هو المتقرب إلى الله بالعبادة، شاهد كان متقرب إلى الله بالعبادة، شو أبوي شي حصل؟ أبوي اللي حصل تفرغ ذمته ببركة من؟ ببركة فعل جناب الشيخ اللي هو أدى الصلاة. واضحة؟ لأن الأجير هو المتقرب إلى الله تعالى بالعبادة، وهي يا وهي العبادة فعل نفسه، ولكن وإن كانت هي فعل نفسه يترتب عليها براءة ذمة الميت. هاي أبوه يسمع التسجيل بالقناة موجودة، سيقول اليوم كرر موتني. المسألة الأخيرة بعد أن وقت هو المسألة الأخيرة أخوان تتحدث عن عن هذه النقطة. النقطة هذه أنه أحيانا الفقيه يحتاج أن يجعل شخص وكيل عنه، مثلا دولة من الدول، وهذا الوكيل مرة يكون وكيل خاص ومرة يكون وكيل عام. الوكيل العام هو أنه يجعله مثلا في قبض الحقوق الشرعية وغيرها من المسائل ترتبط بالفقيه، وخلي مثلا محافظة المحافظات أو دولة من الدول، ومرة لا وكيل خاص في أمر معين، أنت وكيل عني مثلا في أداء هذه المهمة الفلانية، زين؟ في مثلا مثلا اليوم مثلا الولاية على القاصرين، يعني تعرف أنه لا واحد مات ولا عند أبو ولا عم ولا خال ولا كذا، وما عنده أحد ولاية عليه، من الولي عليه؟ حاكم شرعي، فما يعني ما عنده شغل وعمل وهذا، ها يجعل وكلاء. يا أنت يا شيخ أمجد وكيل على فلان، هاي وكالة خاصة ضمن نطاق محدد. وكالة العامة لا، هي أوسع من ذلك، صلاحيات أوسع من ذلك. ومرة لا ينطق إذونات، أنت يعني مثلا المأذون بالتصرف بالحق الشرعي بهذا المقدار، بمقدار كذا بالمية، وأنا الفقيه فرضا أنا اللي انطيت الإذن، هاي الوكالة والمأذونية هي سارية المفعول حتى بعد موت الفقيه اللي هو أنا بالمثال. ها لا، إذا مات الفقيه تلقائيا الوكالة تروح والمأذونية تروح، فمو يجيك واحد مثلا يقول لك أنا وكيل الفقيه الفلاني. هي حتى يعني زحمة وراك أشوفهم بالتواصل الاجتماعي، أنا يعني وكلاء المرجع الفلاني هو يعني متوفقة بالسنين، يعني ماكو موضوع للوكالة، يعني هو موت الفقيه تموت الوكالة ويا بعد. هاي الوكالة والمأذونية شنو مستندها ما أعرف. فإذا المسألة نتحدث على أنه الوكالات والمأذونات التي يعطيها الفقيه لبعض الناس تنعزل وتبطل هذه الوكالة وتبطل هذه المأذونية بموت الفقيه. نقرأ المسألة. هذا اصطلاح ثاني، اصطلاح ثاني المحتمد يعني أخف منه. أي بس هو بالنتيجة هي وكالة. حتى لو أنا جعلك وكيل عني على القاصرين أو على ذول الأيتام، هو بالنتيجة يعني هذا وكالة. أي وكالة. قال المأذون والوكيل عن المجتهد ينعزل بموت المجتهد بلا فرق، سواء كان وكيلا عاما يعني صلاحيته واسعة تشمل عدة أمور، قبض حقوق شرعية، ولاية على القاصرين وغيره وغيره، وصلاة جمعة وأذن بصرف الحقوق مثلا وغيره، ومرة لا أو لا مثلا، مرات هاي حالات تصير مثلا يحتاج لها أنه مثلا الشخص ما يطلق زوجته يبقيها معلقة، فمن اللي يطلقها؟ يطلقها بعد الوكيل الفقيه، فالفقيه هم من يعطي وكالة للفقيه يقول أنه أنت حتى بهذه الحالات لك حق تمارس هذا الشيء، هاي وكالة عامة. أم خاصا كالتوكيل في بعض الأوقاف، أنت يا شيخ أمجد وكيل عني في على الوقف الفلاني، عندنا وقف مثلا بيت أو مدرسة أو جامعة أو كذا، هاي وكالة. بعد رجوة الأمر مثل أنا الفقيه اللي انطيته جسمه وكالة، بعد هاي ما يجي أمجد يقول أنه أنا أتصرف بالجامع لأني وكيل فلان، يقول لا. طبعا هاي مو بس يعني الفقيه والوكالة، لا حتى بالوضع اسمه الوضع الطبيعي، إنه أنا منطيك وكالة في أمر معين زين، ومتت أنا مو فقيه، بس هاي الوكالة تنتهي بموت الموكل. كالتوكيل في بعض الأوقاف أو في أموال القاصرين، يعني بعد خمس دقائق أو أقل كنا أخذين. عادي مسألة أخيرة. ها أي تكو تعواني أخير شيء نختم، ما عندنا شيء. المسألة الأخيرة زين، المسألة شنو موضوعها؟ موضوع المسألة بيان الضابط في جواز نقل الفتاوى الفقيه إلى الناس. بيان الضابطة طبعا هي المسألة تتعرض إلى مطلبين، مطلبين أساسيين. المطلب الأول بيان الضابطة في نقل الفتاوى الفقهية إلى الناس، شنو الضابطة حتى أنا يجوز لي بيان الضابطة في جواز نقل الفتاوى الفقهية إلى الناس؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني من المسألة بيان الحكم فيما لو أخطأ في النقل أو في الفهم للناس. أنا نقلت خطأ للناس أو نقلت فهمي وكان فهمي خاطئ. حتى ما أطول عليكم باختصار شديد انتبهوا لي. الشق الثاني بيان الحكم فيما لو أخطأ الناقل في نقل الفتوى. أخوان باختصار شديد، أني أرد أنقل فتاوى الفقيه الفلاني للناس، حسب مرة أنقلها أقل على المنبار وأسوي في الناس أحكام شرعية، عندي منصة على التواصل الاجتماعي، لا ما أحتاج مأذونية نقل الفتوى، ما أحتاج. فأني حتى يجوز لي أن أنقل الفتوى لابد من توفر أمرين، شرطين أساسيين. الشرط الأول أنه أنا أكون متأكد من صدور هذه الفتوى من هذا الفقيه. شو نعرفه؟ من خلال رسالة العملية اللي أتأكد أنها صادرة من عنده، ختمه، بتوقيعه، بيان مكتبه، او لا انا سالت الفقيه مباشره وجاوبني. فهسه انا شنو متاكد من صدور الفتوى من الفقيه؟ اثنين، الشرط الثاني انه يكون انا افهم المراد من الفقيه فهم صحيح، مو انقل للناس فهمي انا الخاص اللي هو مو صحيح. فاذا يجب ان يتوفر هناك شرطان أساسيان: أولا التأكد من صدور هذه الفتوى من هذا الفقيه، اثنين أنه أن يكون فهم المراد صحيح حتى أنقله للناس. الشق الأول خلص. الشق الثاني أنا خطأت، نقلت للناس فتوى طلع الفقيه ما قايلها، أخذتها من الفيسبوك سويتها كوبي بيست ونشرتها، أو لا أنا مسكين فهمت فهم طلع الفقيه فهم آخر. انتبهوا لي إخوان، صح تعبت بس انتبهوا لي. فأنا نقلت خطأ، ما هو حكمه؟ شو تكليفي؟ الحال لا يخلو هنا، لا يخلو الحال، إما أن يكون نقلي موافق للاحتيار وما في مخالفة شرعية، هذا النقل، إما موافق للاحتيار. يعني شو موافق الاحتيار؟ لا يترتب عليه مخالفة حكم إلزام. بالفيش جيتكم قلت لكم السيد الفلاني المرجع الفلاني يقول يجوز شرب الماء، يجوز شرب الماء وقوفا في الليل، يعني وانت في الليل واقف تشرب الماء. قلت لكم يجوز عند المرجع الفلاني. بعدين لما ما رحت أكدت من الفقيه طلع يقول يكره، مكروه واحد يشرب. فأنا صح نقلت لكم حكم غلطان بي، بس لكن ما بي مخالفة، يعني لا تارك الواجب ولا تارك ولا فعل الحرام. أنتم اللي سويتوه ارتكبتوا مكروه، ارتكبتوا مكروه، فهذا نقلي الخاطئ لكم، ما طيحكم بمخالفة شرعية، لا خلاكم تركون واجب ولا خلاكم تفعلوا الحرام. غاية الأمور أنتوا سويتوا مكروه وعلى ما أنت رتك علي شيء. ومرة لا قلت لكم شيء مخالف للاحتيار وبي مخالفة لحكم إلزامي، قلت لكم الشيخ اليعقوبي هو صلاة الجمعة مو واجبة. أنا فهمت هيك، قرأت رسالة العملية وفهمت هيك، وصلاة الجمعة عند الشيخ اليعقوبي. ففي هذه الحالة كل شيء ما علي، في هذه الحالة وجب علي إعلام الناس
تصحيح
جميلة يا ناس. وهاي بختام الدرس دقيقة مهواية، هذا أدب كنا نتعلم أخوانا، علم نفسي وإحنا كنا من نتعلمه، إنه إحنا مو محصومين، العصبة لها. فإحنا ما دام محصومين الإنسان لا تأخذ العزة مرات بالخطأ وبالإثم، إنه أنا إذا أخطأت إذا شرحت مسألة يعني مو صحيح ويجي واحد من أتكون ينبهني، كن إحنا رب أنفسنا على أنه نستقبل هذا الشيء بالحاضر صدر. ليش؟ كل إنسان ما دام لم يكن محصوما فمحتمل منه الخطأ جدا طبيعي. فأنت إذا كثيرا أنا جاي أشوف أدب عند بعض العلماء يشرح مسألة وثاني يوم يقولهم شوف تعبيره لقد اشتبهنا في الدرس الماضي وبينا المسألة بهذا الشكل، والصحيح هو ذلك. هذا يعني هذا خلق يعني رفيع أنه الإنسان يكون عنده هذا الشيء. زين، فأقصد أنه إحنا يعني مو مرات واحد والله يتحرج، أو أنا مثلا ما يناسبني طالب حوزة بأنه يعني أخطأت وكذا، لا، لأنه هاي خصل أحكام شرعية. يعني هسه لو منطق نقدر نمشي نحو، حتى لو ننصب الفاعل ماكو مشكلة، زين، بس هاي أحكام شرعية لا تكون بين الناس. يعني إذا كنا خاطئين في النقيل نقرأها على السريع. إذا أنا كنت بشتبه حرام ما علي، بس واجب علي أروح صحح للناس أقول لا ترجم غلطان. أنا ما علي، قصدك حكم المكلف؟ لا ما علي شيء، طبعا ما علي شيء حسب المورد. مرة قلت لي، قلت لي مثلا هذا عندي فلوس كذا، قلت لي على رأي الشيخ ما علي الخمس، وأنا رحت حطيته في جيبي، ورا أسبوعين طلع عليه الخمس، فمن جهة علمتني أنا أكون همين غير وقلك والله ذبيتها براسك ورحت. فحسب المورد، إذا كانت مثلا شيء وفات شهي صار جمعة بعد شو تسوي؟ فاتتك. بس أحيانا المورد يقتضي الإعادة، مثل إيش؟ مثل ما لو انه شو اسمه اي لا هو حسب مورده، بس كقاعده عامه انه انت احيانا يعني يجب اعاده المورد واحيانا لا يجب. المساله العاشره، لا يجوز للمكلف نقل الفتوى، نقل الفتوى الى غيره، نقل فتوى الفقيه، نقل الفتوى يعني فتوى الفقيه الى غيره الا يعني هاي الشروط، بعد التأكد من صدور هذا المرجع التقليد، وإلا يعني الشرط الثاني بعد فهم المراد منها جيدا. هذا المطلب الأول، ما حجة أي شرط. المطلب الأول بشرطين، المطلب الثاني ولو أخطأ في النقل فإن كان ما نقله أليف، هاي مسألة هو تسجيلات، فإن كان ما نقله موافقا للاحتياط ولم يستلزم تضييع حكم الزامي، يعني شنو حكم الزامي؟ لا ارتكب حرام ولا عاف واجب. أي. كما لو نقل عدم وجوب شيء، بثيكم هذا الشيء مو واجب، زين؟ وكان جائز، شنو معنى عدم وجوب شيء؟ قلت لكم هذا الشيء لا مو واجب، وتبين جائز، شنو معناته جائز؟ الجواز عام، كونه مباح أو مستحب أو مكروه. بس أخوان قلت لكم يعني هذا مثلا شرب الماء بالليل من جلوس مو واجب، بس اش تبين الجلوس بالليل مستحب. انا صح ما نقلت لكم اياها 100%، بس انتم اذا وقفتوا وشربتوا ماي طحتوا بالحرام، تركتوا واجب، لا هي اذا ما عليها شيء، انا اذنتي امام الله ما بيها شيء، بس خذ تصحيح افضل. بس احنا جاي نحكي انه واجب لو مو واجب، انت تكون صاحي تقول لا ترى انا هم اشتبهنا. وان كان العكس، يعني شو كان العكس؟ يعني ما نقله خطأ شبيه غير موافق للاحتياط عفية، ويستلزم العدة الوقوع في مخالفة شرعية. كما لو نقل عدم وجوب شيء، قلت لكم صلاة الجمعة واجب عند الشيخ اليعقوبي، أو عدم حرمته، قلت لكم يعني مثلا الأمر الفلاني عنده مو حرام، أي 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 أمر، زين، مثلا هاي اليوم المعاملات اللي شو اسمه بيع دولار بالآجل، يعني المسائل اللي يؤدي بها اشكال وحرام وغيره من الفقهاء، فعليه يعني يجب عليه التصحيح، فيجب عليه تصحيح، واجب ان اصحح للناس واقول لهم انا كنت خاطئا في ما نقلته اليكم. هذا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.